تأملات في حياة المسيح. بعد أن أقام السيد المسيح ابنة ييروس، رجع إلى المنزل الذي كان يقيم فيه، وفي الطريق إليه صرخ وراءه أعميان طالبين الرحمة، أظهر إيمانهما به في اللقب الذي ناداياه به يا ابن داود. وكان كلام الأنبياء يؤكد أن المسيح يكون ابن داود، وهكذا رأى فاقد البصر الجسدي، رأى السيد المسيح ببصيرة روحية، وهذا ما لم يره بعض أهل البصر الجسدي. واختبر الأعميان قول داود في مزاميره إنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. وعرفا تصريح إشعياء النبي بأن المسيح سيعطي البصر للعميان، أما المسيح فلم يلبي طلبهما أو ينتبه إليهما أولا، لكن إغضاءه لم يثني عزمهما، فتبعاه إلى البيت مجددين استنجادهما به. ترى لماذا أبدى المسيح عدم الاهتمام بهما أولا؟ لقد قصد أن يمتحن قوة إيمانهما به، لم يسألهما إن كانا يؤمنان أن الله قادر، بل كان سؤاله هل تؤمنان أني أنا قادر؟ ولما كان الأعميان عاجزين عن رؤية ملامح وجه المسيح، لم يقدرا أن يكتشفا محبته العظيمة التي ترافق دوما قوته العظيمة، فأعلن لهما محبته بواسطة أصابعه، إذ لمس أعينهما فانفتحت، ومع انفتاح أعينهما فتح لهما طريق الخلاص بقوله بحسب إيمانكما ليكن لكما، فلم يكن سبب نجاحهما في المعرفة ولا المقام ولا الغنى ولا الصلاح، بل في الإيمان. ترك المسيح الناصرة وأخذ يطوف المدن والقرى في خدمته المتنوعة، يكرز بالبشارة ويعلم في المجامع ويشفي المرضى. وساءه حال الشعب فشبهه بقطيع غنم لا راعي لها، إذ كان لهم رعاة اسما لا فعلا، هم في الحقيقة أجرى لا يبالون بالخراف، فلا يقودونهم إلى المراعي الخضر وإلى مياه الراحة. إلى هذه الخراف التعيسة جاء الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، وتحنن لما رأى شقاءها. وبناء على إثمار مساعي المسيح في تدريب تلاميذه ليجعلهم أهلا أن يشتركوا في هذه الخدمة الشريفة، دعا الاثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين، لأن تمرينهم على العمل بعد تمرينهم في التعليم صار ضروريا للغاية، فألهمهم أولا بقوله الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، وأفهمهم أن الفعلة لا يكونون إلا مرسلين من رب الحصاد الذي يرسلهم استجابة للصلاة. لا بد من استعداد الرعاة الروحيين لعملهم، فعليهم أن يتطوعوا أولاً، ثم يختارهم أصحاب الكلمة والحق في ذلك. لكن بعد التطوع واختيار الناس لهم لا تنجح خدمتهم إلا إذا كان المرسل الحقيقي لهم هو روح الله، فلا يتوقف إيجاد الفعلة الروحيين الناجحين على المدارس اللاهوتية التي يتعلمون فيها ولا على الأجر الذي يقدم لهم، بل على إرسال رب الحصاد لهم. ثم زود المسيح رب الحصاد هؤلاء التلاميذ المتفرقين اثنين اثنين للتبشير، زودهم زادا كافيا، لأنه أعطاهم السلطان والقوة ليؤيد تبشيرهم بمعجزات الشفاء وإخراج الشياطين حتى وإقامة الموتى، وأعطاهم ما هو أهم، التعليمات الصريحة المتعلقة بمواضيع تبشيرهم وأساليبه. ثم أوضح المسيح لهم الفرق بينهم وبين رؤساء الدين والمعلمين الذين يجعلون خدمة الدين تجارة لأجل الأرباح المادية، لأن الخير الذي يعمله الإنسان ولا يأخذ عنه بدلا ماديا يكون حسن تأثيره مضاعفا. لذلك جعل قاعدة عملهم: مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وتسهيلا لحفظ هذه القاعدة ضمن لهم أن حاجاتهم الجسدية في هذه الرحلة تأتيهم دون تدبير منهم، فهو يعتني بزمنياتهم إن كانوا هم يهتمون بروحياته، فإن هذه كلها تزاد للذين يطلبون أولا ملكوت الله وبره، أي للذين يتفرغون للاهتمام بالحاجات الروحية. وأوصى السيد المسيح تلاميذه أن لا يتنقلوا من بيت إلى بيت في القرية الواحدة، لأن الوقت لا يكفي للتأثير المطلوب في أكثر من بيت واحد بواسطة تكرار التعليم والتأثير الشخصي، فكان يجب أن يتركوا في كل بلد بيتا واحدا مختمرا جيدا ليخمر البلد كلها بعد ذلك. وأوصى المسيح تلاميذه أن يعززوا كرامة عملهم وشرف الحق الذي هو موضوع كرازتهم بواسطة إنذارات مخيفة لكل من يرفض قبولهم وقبول كلامهم، لأنهم يمثلون الملك الذي أرسلهم، فمن يهينهم يهين ملكهم الذي أرسلهم، وهو يعاقب كل من يؤذيهم، ومن يرفض سفيرا يمثل العرش السماوي لا يمكن أن يسلم من عقاب مخيف. وتنبأ المسيح لهم باضطهادات عنيفة من أناس يكون التلاميذ بينهم كغنم في وسط ذئاب، لأن عملهم الكرازي يعرضهم للكره والاضطهاد من المسؤولين، فعليهم أن يحفظوا طبيعة الحملان وأن يجتنبوا الشراسة والانتقام، وليعلموا أن الروح الإلهي لا يفارقهم، وعليه يستندون في الدفاع عن أنفسهم فيعطون في تلك الساعة ما يتكلمون به. وقد عومل المسيح قبلهم بمثل ما يقاسونه من الاضطهاد، وهذا يعزيهم عندما يمسون مبغضين من الجميع من أجل اسمه. وخطر العذاب أو الهلاك الجسدي لا يوجب الخوف والحذر كخطر عذاب وهلاك النفس الأبدي، وعناية الآب السماوي بهم تتناول كل أمورهم حتى إحصاء شعور رؤوسهم جميعها. ومن لا يخاف من الاعتراف بالمخلص ينال أخيرا اعتراف المخلص به في السماء. وفي ختام حديث المسيح قال لتلاميذه الذين أرسلهم ليكرزوا: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والكن ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. في هذه الكلمات يا عزيزي المستمع نرى أن المسيح رئيس السلام والذي ملكوته ملكوت سلام يقول: جئت لألقي لا سلاما بل سيفا. إن السلام الحقيقي يستوجب الحرب الفكرية لأجل تأييده، وإظهار الحق يهيج البطل لمحاربته. فلم يأتي المسيح فعلا ليلقي سلاما على الأرض بل سيفا، وعمله لابد أن يفرق بين أقرب الأقرباء في كثير من الأوقات والأماكن. فالمؤمن بالمسيح سيجد مقاومة من الذين يرفضون المسيح، والذي يفتح قلبه للمسيح يهجر خطايا يريد المحيطون به منه أن يرتكبها، فيحدث هناك خصام. من ينكر ربه وإيمانه للتخلص من الموت الجسدي فهؤلاء هم الخاسرون، أما من يبقى أمينا فينال الجزاء على كل خير يعمله مهما كان بسيطا، مثل إعطاء كأس ماء بارد لتلميذ من تلاميذ المسيح حبا له. بعد أن أكمل المسيح هذا الخطاب تفرق رسله في جهات مختلفة للعمل الخطير الذي كلفهم المسيح به.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com